دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة نسائم الرحمة في برنامجكم فتاوى الرحمة، ومعنا الأخت أم محمد، فلتتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، لي سؤال.
تفضلي.
أنا دلوقتي عندي 4 عيال وعندي ولد لسه ما كملش سنة، فأنا حملت عليه وكده، فينفع إن أنا أنزله؟
الجواب: أسأل الله أن يبارك فيك وفي زوجك وأولادك. ثانيا، لا يجوز أن تنزلي ما في بطنك بحجة أن الولد الصغير عنده عام، فإن الله تعالى سيمدك بمدد من عنده وسيعينك بفضله وحوله وطوله، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا تكاثروا، فأنت الآن مؤتمرة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله أن يعينني وإياك والمشاهدين والمشاهدات على حسن التربية. نعم أخونا حسان.
والله سمحت يا شيخ.
الله يحييك.
في بيت، طبعا أبويا الله يرحمه، كان في بيت صغير وبعناه ودخلناه في واحد كبير، واخواتنا البنات معانا. ماشي.
نعم.
فيعني البيت طبعا احنا من تعبنا وكده كبرناه. ايه مصيرهم مثلا؟
ابوك على قيد الحياة؟
لا، اتوفى.
يعني بعد ما مات الوالد كان عندكم بيت صغير، بعتوه واشتريتوا بيت كبير من عرقكم وكدكم وتعبكم انتم معاشر الذكور من الاخوه، مش كده؟
قبل ما يموت كان عندنا البيت ودخلناه في واحد كبير.
يعني في حياه ابيكم جبتوا الكبير يعني؟ طيب، ابوكم اقر انه من كدكم ام لم يقر؟
والله احنا سبناها يعني هيك وخلاص.
عندك كم اخت من البنات؟
4.
هل هن يقررن بذلك؟
شاهدين كل حاجة.
إذا اجتمعتم وتراضيتم وتسامحتم أن ما زاد على بيتكم الصغير كان من كدكم وهن مسامحات، فلا حرج في ذلك إذا قام الأمر على التراضي والحمد لله.
يعني ندهم في أصل البيت اللي هو قبل ما ياخذوه.
اذا يعني تراضيتم فلا حرج.
طب سؤال ثاني والله.
تفضل.
طبعا ابوي الله يرحمه كان عامل عمره وطلع وكده وبس في كذا سنه ما صامحهاش.
ليه؟
في سنتين ما صامحهمش.
لماذا؟
كان عنده مشاكل في المعده وكده.
طيب هل كان يطعم عن كل يوم المسكينه؟
والله دي ما بعرف لان طبعا كنا متغربين.
امك موجوده؟
نعم.
سل امك يا اخي.
طب لو ما كانش يعني بيطعم؟
خلاص اذا كان لم يطعم اطعمه له عن كل يوم مسكينة. اين يعني ان كان رمضانين بستين يوم يبقى ستين مسكين، 59 مسكين يوم 59 مسكين، تطعمون عن كل يوم مسكينة. واعلم رحمن الله واياك ان اخراج القيمة المادية لا تجزئ ان وضعتها في يد الفقير، انما الثابت الوارد الاطعام. بارك الله فيك ورحم الله والدي ووالديك.
اللهم
امين. نعم حياك. تفضل ام مصطفى. تتفضل. تفضل يا ام مصطفى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يحييك.
لو سمحت عايز اسالك على حاجه والله.
هات.
انا ليا ابني متجوز واحده يعني مش قادر اقول لك هي جامده علينا قد ايه، وبخدمها زي ما اكون انا خدامه عندها. بخدمها وبجيب لها كل حاجة وبعمل لها كل اللي يرضي ربنا.
جميل.
وبنصلي وعارفين ربنا وعارفين كل حاجة يا رب.
جميل.
بنت دي بتخرج كل أسرار بيتها برا. كل أسرار بيتها بتخرجوا برا، يعني بين الوحدة اللي بيحصل بيني وجوزها بين زي الأب وأفعاله بتخرجوا برا. فإيه إيه إيه يعني نعمل إيه معاها؟
السؤال الأول، هل هي تحافظ على الصلوات؟
لا ما فيش، هي منقبة بس ما بتعملش بالنقاب.
أنا بسأل
أي حد غريب بتقلع يعني قدام واحد زي جوز أختها بتقلع النقاب.
يا أختاه هل هي تصلي؟ يا أختاه.
لا.
طيب أنت سمعاني؟
أنا
هل هي تصلي؟ هل هي تصلي؟
أيوة أنا لا ما بتصليش. لا أنا لو في حاجة في قناة الرحمة بسمعها وبتصل بالتليفون وبقول لها يا بنتي.
على كل حال.
نعم.
انا ارى
بتخلي ابني يقول لي لا يا ماما ما يعني هي بتزعل من كده بتضايق من كده.
على كل حال.
نعم.
انا ارى ان تنصح بالمحافظه على الصلوات وان ترغب في ذلك والا ترفع نقابها امام الاجانب، فاخو زوجها اجنبي وابن عمها وابن خالها اجنبي وكل من احل لها في الزواج فهو اجنبي كما هو معلوم لديك، فالواجب عليكم ان تنصحوها بالحكمه والموعظه الحسنه. ثم إن الخطأ على ولدك أن يتخير امرأة للزواج ليس في حياتها أمر الله، فإن صح كلامك يا أمة الله فأنا أحرضك أن تنصحيها بالحكمة والموعظة الحسنة لأن تتوب إلى الله عز وجل وتحافظ على الصلوات الخمس في وقت الفضيلة وألا ترفع النقاب أمام الأجانب، والله المستعان. نعم تفضل. هاتي هاتي يا أختاه.
من فضلك يا فضيلة الشيخ
تفضلي.
حضرتك سؤال.
نعم.
دلوقتي انا متجوزه وجوزي كويس بس في عيب خطير بيخوني وانا عارفه بيخوني مع مين.
بيخونك؟
بيخوني مع واحده وانا عارفاها، وانا الموضوع ده منكد عليا عشتي وبقالي سنين ومش قادره اعمل حاجه.
زوجك بيصلي؟
لا مش بيصلي.
ما بيصليش؟
لا ولا بيصلي اي حاجه الا احيانا بيصلي الجمعه.
وانت بتصلي؟
الحمد لله والله العظيم الفجر في ميعاد وقيام الليل والله.
وكيف قبلت رجلا لا يصلي؟
ما هو انا الاول انا لما خدته انا ما كنتش بصلي، لما بعد كده بدات اتفرج على القنوات الاسلاميه وبدات اتابعها الحمد لله ما بقتش اشوط ولا فرض.
طب صلى على الرسول
عليه الصلاه والسلام.
انا ارى ان تتلطفي مع زوجك وان تحسني تبعلك له وان تذكريه بالله وتأخذي بيده إلى المحافظة على الصلوات أولا، فإذا استقام وصلى الصلوات الخمس في جماعة فحرضيه في المرة الثانية أو في الدرجة الثانية على حضور دروس العلم، ثم حرضيه بعد ذلك على سماع قناة الرحمة. وأنا على ثقة إن شاء الله تعالى إن أكرمه الله بالصلوات الخمس في جماعة وحضر الدروس العلمية الشرعية في المسجد وسمع لقناة الرحمة سيبتعد عن الفواحش بإذن الله عز وجل، وسيكون على الوجه الذي يرتضيه الله. واكثري لهم من الدعاء والله المستعان.
طب من فضلك يا فضيله الشيخ
تفضلي.
الله يبارك لك، ادعي لك احتبني زي بنتك، ادعي لي والنبي يمكن
تعرفي. اسال الله تعالى ان يجعلك مفتاح خير مغلاق شر، وان يهدي زوجك الى الاستقامه على الكتاب والسنه بفهم سلف الامه، وان يبعد عني وعنه وسائر المسلمين والمسلمات الفواحش، وان يمتعني واياه بالحلال الطيب، ولا يجعل لنا ولا له نصيبا فيما حرم الله. امين امين يا رب العالمين. هات يا هدى.
ايوه يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بقول لحضرتك انا معايا ابني ميت بقاله شهرين ونص.
نسال الله ان يرحمنا واياه.
ونعم بالله. ميت في حادثه، والراجل اللي ضربه بالعربيه، فروحنا يعني قدام وكيل النيابه بيقول عايزه منه، قلت له انا مش عايزه منه حاجه يعوض عليا ربنا، هل اللي انا عملته ده صح ولا غلط؟
الجواب ان من حقك ان تاخذي منه ديه مخففه قدرها 100 ناقه من الابل، 20 حقه، و20 جذعه، و20 بنت مخاض، و20 ابن لبون، و20 بنت لبون، او ما يعادلها من القيمة المادية. فإن سامحت أنت وأبوه فلكم ذلك، لكم ذلك. أبوه موجود، إن سامحت أنت وأبوه لكم ذلك، وإن طلبتم بالدية لكم ذلك والله المستعان. فإن كان أبوه ميت فالدية تكون لك ولإخوانه. أين فأنت لا يحق لك أن تسامحين إلا في حقك فقط. فإذا كان له إخوة وليس له زوجة ولا أولاد فأنت لك السدس، أي نعم، والبقية لأبيه 5 أسداس. وإذا كان أبوه ميت فأنت لك السدس والبقية لإخوانه، للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا كان له زوجة وأولاد فلك السدس وللزوجة الثمن، ولأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. يبقى الإجابة إيه؟ رقم 1، أنت لك دية أنت وأبيه، فإن سامحتما في الدية فذلك من حقكما، وإن طالبتما بالدية فذلك من حقكما، وتقسيمها على النحو الذي ذكرت. وأسأل الله أن يصب الصبر في قلبك والرضا بقضاء الله وقدره، وأن يرحم والدي وإياه، والله المستعان. نعم. هاتي يا سارة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا من أصل حبشية. أنا دخلت سعودي.
أنت إيه؟
أنا حبشية.
أنت إيه؟ ماذا تقولين يا سارة؟
أنا حبشية. دخلت سعودي طريق شغل. دهين أنا أقدر أسوي عمرة ولا لا؟ أنا مو متزوجة.
إن المرأة التي ليست بمتزوجة العمرة واجبة عليها، على الراجح من أقوال أهل العلم، إذا كان عندها قدرة صحية ومالية ومعها محرم، أي نعم، متزوجة أو غير متزوجة. فهذه الأخت حبشية، أي من أثيوبيا، من بلد سيدنا بلال مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي لم تتزوج بعد، تقول العمرة واجبة علي؟ بقول لها نعم، العمرة واجبة عليك عند 2 من الأئمة 4، وهذا هو الراجح إن كان عندك قدرة صحية ومالية ولديك محرم كأب أو أخ أو عم أو خال أو ابن أخ أو ابن أخت أو مشاكل ذلك، والله أعلم. وذلك لقول الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. نعم. هات يا عباس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ دلوقتي انا هجيب عربيه من خلال البنك، البنك هو هيشتريها وهيمتلكها، وبعد كده هيكتب عقد بيع بيني وبينه، هيبقى انا يعني انا في العقد بيع عقد بيع سياره بيني وبين البنك. بس في مشكله صغيره، ان هو في شرط لو انا اتاخرت في القسط هيبقى في زياده، هل كده
مرضي؟ الجواب هذا امر ربوي محرم ولا يجوز، حتى ولو كنت واثقا من نفسك أنك ستقوم بسداد الأقساط دون أي تأخير، فإن المبدأ الذي انطلقتما منه مبدأ ربوي حرمه الله، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الخلاصة: لا تفعل يا عباس. نعم، هات يا حسن.
الرصيد خلص يا أخي.
هات يا حسن.
يا أيوة يا أستاذي، أنا بنتي خانتني في أمانة عينها عند بنتي خانتني في أمانة عينها عندها وولدها وخلوني.
كويس، نقول لها: اتق الله يا أمة الله، وأدي الأمانة لمن ائتمنك، واعلمي أن ذلك أباك وله حق عليك، فإن كانت الأمانة لواحد كافر فيجب أداؤها، فكيف لو كانت لمسلم، ثم كيف لو كانت لأبوك؟ فأنا أنصحك يا أمة الله المسلمة أن تسارعي وتبادري بأداء الأمانة، فأدي الأمانة لمن ائتمنك. أي نعم، والله المستعان. وقد قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وحدول الأمانة هي التوحيد، أقول نعم. هي الصلاة، أقول نعم. هي الصيام، هي الزكاة، هي العمر والحج، أقول نعم. الأمانة بمعنى أن أأتمنك على شيء، أقول نعم. كل هذا يندرج تحت معنى الأمانة. فخلاصة القول وزبدته: أنا أنصح هذه البنية أن ترد الأمانة إلى أبيها، ولتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا إذا وجده ما إلا إذا وجده يعني عبدا فاشتراه ثم أعتقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأدي الأمانة يا أمة الله إلى من ائتمنك. نعم نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الناصر
حاج أبو بكر،
حياك الله حبيبي.
حماسي معك من سوريا من محافظة اللاذقية.
حياك الله.
شيخي أنا بسهر كثير بالعمل، أنا بشتغل وشغلي بالليل.
إيه.
أو بدي مشان صلاة قيام الليل فيني صليها أنا بالعمل؟
يجوز أن تصليها، فإنك يعني ممكن تصليها بعد العشاء مباشرة.
بعد العشاء هي بتصفي قيام الليل.
إي نعم.
أي السور المستحبة بصلاة قيام الليل يعني.
ما تيسر ما تيسر يا سيدي، ولو أيوة. طال القيام لكان أفضل، فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وقرأ في ركعة واحدة البقرة ثم النساء ثم آل عمران. تخيل تخيل أن البقرة 286 آية والنساء 176 آية وآل عمران 200 آية، قرأهم في ركعة واحدة، وكان إذا مر بآية تصف الجنة سأل الله الجنة، وإذا مر بآية تصف النار استعاذ بالله من النار، وإذا مر بآية عن الرحمة سأل الله الرحمة، وكان ذلك في ركعة واحدة. وركوعه كان نحوا من قيامه، واعتداله كان نحوا من ركوعه. سبحان الله، نسأل الله تعالى أن يمن علينا بذلك. خلاصة القول: فإن قيام الليل يبدأ من عقيب العشاء. ثانيا: كلما أطلت القيام كلما كان أطيب. والله المستعان. نعم، هات يا أخي شريف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هات يا أستاذ. هات يا أستاذ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ أبو بكر؟
حياك الله وبياك.
اللي أحبك في الله. الله
أحبك الذي أحببتني فيه.
ازيك يا شيخ؟ احنا عندنا يعني في البلد اللي أنا فيها يوم الجمعة بيشغلوا قرآن لصفة الناس بتعرف إن النهاردة الجمعة بتشغل القرآن. فهذا خطأ، يعني قلنا لهم هل هو خطأ يعني، فهو مصرين إن هو يقول لك الناس ما بتعرفش إلا اللي بيشغل الجمعة.
إن قراءة القرآن في المكبر قبيل الجمعة أمر ليس بثابت، وإنما الثابت أن يقرأ كل واحد على حدة سورة الكهف. وهل قراءة الكهف ليلة الجمعة يوم الجمعة أحاديثها ضعيفة؟ الجواب: صححها شيخنا العلامة الألباني رحمه الله، وإن كان بعض أهل العلم من المعاصرين ضعفها، ولكن العلامة الألباني صححها، وكذا العلامة ابن باز، من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أضاء الله له ما بين الجمعتين، وفي رواية أضاء الله ما بينه وبين البيت العتيق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
لا لا في الشيخ. طب عندنا أنا برضو بيأذن أذانين، الأذان الأول في ميعاد
الجواب
أذان الظهر،
اعلم رحمة الله وإياك أن الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان آذانا واحدا بين يدي الخطيب في المنبر، وكذا كان في عهد صديق الأمة الأكبر، وكذا كان في عهد الفاروق، وكذا كان في صدر خلافة ذي النورين. فلما كثر المسلمون وانشغل بعضهم في الأسواق رأى الخليفة الراشد الثالث ذو النورين عثمان بن عفان أن يجعل آذانا أولا في الزوراء في وسط السوق قبل الجمعة بحوالي ساعة لينبه الغافل ويذكر الناس المشغول، فبوجود الساعات والإذاعة المرئية والمسموعة وما شاكل ذلك رفعت هذه العلة. ومع ذلك أقول من أراد أن يطبق سنة عثمان فليطبقها بكيفية عثمان، إذا انطلق من حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أقول له طبق سنة عثمان على كيفية عثمان، ولا تجعل الأذانين متتاليين كما هو الحال في كثير من بلدان المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا برب العالمين. نعم. الحجاج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يحييك.
والله يا شيخ انا كنت ماسك فلوس المسجد وبعدين ضاعت مني مبلغ من المال يعني.
نعم.
غير ارادتي انا.
ايه.
فحولت جزء من المسجد فمش عارف اكمل ولا اكمل باقي الفلوس دي عليا.
الجزء عليك يا اخ حجاج.
اه.
لانك انت مؤتمن عليه وقد ضاع فانت مسؤول عنه.
اما السؤال الثاني يا شيخ.
تفضل.
انا ساعتها كنت ملتحي كنت متعلق لحيتي ساعتك وساعات الامن شدود شويه في حلقه اللحي
يا عم.
هل علي اسم؟
اعلم رحمني الله واياك ان ارفاء لحيتي واجب وحالقها اثم، لقول النبي عليه الصلاه والسلام: جز الشوارب واعفوا اللحى. وقد اتفق فقهاء المذاهب الاربعه على وجوب ارفاء اللحيه، والأمن لا يفعل شيئا في أحد إذا كان سيلتحي اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تثبت. وبعدين افرض أن أنت يعني تشدد شوي يا أخي تضحية للدين، إيه الإشكال يعني أن تسجن يوم ولا اثنين ولا ثلاثة أو تأخذ كف ولا كفين من أجل الله سبحانه وتعالى؟ هذا كله في ميزان حسناتك، واثبت واعفي لحيتك وقابل ربك بها ولا تحلقها يا حجاج بعد ذلك أبدا. نعم. تفضل تفضل يا أحمد.
لأنك يا شيخ لي عندك سؤالين بس معلش.
حياك الله.
لأنك أنا يعني أحيانا ما بصليش الوتر وبنام إن شاء الله أنا أصلي قيام الليل عشان أخذ الصواب يعني. بنام فبقوم على ذات الفي ما بحاش أصلي الوتر، فماذا أفعل في الوتر؟
الجواب: أولا إذا كنت لست واثقا أنك ستقوم بمدد الله قبل الفجر فأنا أنصحك أن تصلي الوتر قبل أن تنام، وإذا وفقك الله للقيام قبل الفجر وصليت ما قدر الله لك أن تصلي فلا توتر مرة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة. هذه الأولى. وأما الثانية فأنت ما دمت قد استيقظت عند الفجر فأنت ستصلي الوتر شفعا، بمعنى إذا كنت توتر بثلاثة ستصلي أربعا، وذلك بعد طلوع الشمس بنصف ساعة ولا حاجة تبقى تصلي ما قدر الله لك أن تصلي. أين على الوتر إن كان ركعة يبقى ركعتين، ثلاثة يبقى أربعة، خمسة يبقى ستة، يعني تشفع الوتر والله أعلم. نعم. هاتي يا أخي إبراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نسب الله إلينا نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتني فيه يا أخي إبراهيم.
نريد إيضاح من حضرتك، هل قول كلمة حق عند سلطان جائر تعد خروجا على الحاكم؟
الجواب لا، لكن هناك بعض الخطباء يصعدون في المنابر ويتكلمون عن الملوك والأمراء والرؤساء والوزراء والمحافظين، هذا ليس من هدي سلفنا الصالح. فإن الحديث يقول عند ظرف مكان، فاذهب إلى الحاكم وقل له أنت أحسنت في كذا وأسأت في كذا. هتقول لي أنت راجل غير واقعي، هل في قدرتي أن أصل إلى رئيس الجمهورية؟ تقول لا، ليس في قدرتي. خلاص، ما كلفك الله. ما دام ليس في قدرتك أن تصل إليه فالله عز وجل لم يكلفك، وإنما عليك أن تعلم المسلمين صحة العقيدة من توحيد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، من ولاء لله ورسوله والمؤمنين، من براء من أعداء ربنا أعداء الدين، من حب الصحابة الكرام، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، قضاء القدر خير وشره، وعدم الخروج على الحاكم. علم الأهل الإسلام ذلك، أي نعم، بأدلته من الكتاب وصحيح السنة، أي نعم. فأما إذا أنت عندك نصيحة للحاكم، إن كنت تريد تستطيع الوصول إليه اذهب إليه وانصح، إن كان يتعذر عليك الوصول إليه فأنت لست مكلف بذلك يا سيدي. أما واحد يصعد في المنبر وقعد يتكلم عن الحكام وكذا، فهذا خارج عن هذه السنة. واحد يقول لك الشيخ بيحليط وبظليط على التلفزيون. لا يا حبيبي، احنا لا بنحليط ولا بنظليط، احنا نقول ما ندين به لله وما نعتقد به وما نعتقده. فمن عقيدتنا لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ولا ندعو عليهم، ونقول لو كان لنا دعوة مستجابة لخبأناها للسلطان، لأن في صلاح السلطان صلاح للرعية، فصنفان إذا صلحا صلحت الرعية، العلماء والأمراء. نحن نناشد كل حكام الدنيا أن يحكموا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأن يكون ولاؤهم لله ولرسوله والمؤمنين، وأن ينصروا إخواننا المسلمين في غزة وفلسطين وسائر المستضعفين من بلاد المسلمين. هذا أناشد به من فوق هذا المنبر، منبر قناة نسائم الرحمة الفضائية. نعم، ولكن الحق أحق أن يتبع، أن يصعد خطيب في المنبر ويبدأ يتكلم عن الحكام وعن مساوئهم ومعايبهم ويحرض الناس عليهم؟ لا، هذا ليس من منهج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لا، هذا ليس من منهج أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل. فإن عبد الله بن عمر هذا الصحابي الجليل كان يصلي خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي في عهد عبد الملك بن مروان مع ظلم الحجاج، مع أنه كان ظلوم وكان غشوه، كان ظلوم الحجاج وكان مع ذلك يصلي خلفه ولم يخرج عليه. خلاصة القول، لا ينبغي الخروج على الحاكم، بارك الله فيك. وإن كان عندك نصيحة فاذهب إلى الحاكم وانصح، فإن تعذر لك الوصول إلى الحاكم فإن الله تعالى لم يكلفك إلا أن تجتهد في إصلاح نفسك وإصلاح والديك وأولادك وزوجتك ومن تعول ومن تقدر من الأمة. فإذا صلح الفرد صلحت الأسرة، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع ككل. لكن هل نحن نحب من لا يحكم بما أنزل الله؟ لا والله، لا نحب، بل نحب لجميع حكام المسلمين أن يحكموا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وندعو من خالص قلوبنا لكل الملوك والأمراء والرؤساء أن يوفقهم الله تعالى لتحكيم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك والواقع الحي. وهناك من الناس من عنده حماسات زي زجاجة البيبس تفتح طفور، فيريد أن حماسات في الخطب والمحاضرات وليست على أسس قرآنية ولا نبوية ولا سلفية. فالله أسأل لنفسي ولسائر الأمة حكاما ومحكومين الهداية، والله المستعان. نعم، هات يا بدر.
السلام السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
أسأل الله أن يكتب هذا في ميزان حسناتك إن شاء الله.
آمين يا رب.
سيدي لدي سؤالان، يعني أنا مصاب بالربو.
عافاك الله.
الله يعافينا وإياك. ففعلا تعبت، يعني أدوية وعلاج مش لا فائدة، ولكن هنا في المملكة العربية السعودية، أنا مقيم في المملكة طبعا أرض الحرمين، قالوا لي بعض الناس اشرب دم الضب، إن كنت تعرفه، الضب اللي هو يعيش في البر يعني. فأنا يعني غير متفقه في الدين أو غير متعلم، ولكن أعلم جيدا أنه حرم شرب الدم طبعا. هذا الشيء. الشيء الثاني، أنا يعني لو في جبس في ذراعي الأيسر وأذهب إلى العمرة، كيف يعني في الوضوء؟ قالوا أمسح علي، حتى اتصلت على نسائم الرحمة جزاهم الله خير المشيخ، ولكن في العمرة برضو نفس الشيء، لأني لازم يكون يعني يعني حمام كامل، يعني عمرة كامل.
أنت يدك على كامل. يدك عليها جبس مجبرة؟
نعم نعم نعم.
طيب
نعم.
الجواب، أما عن شرب الدم، أما عن شرب الدم فلا تفعل، فما جعل الله دواء أمتي فيما حرم عليهم، وأسأل الله أن يعافيني وإياك، فالله من أسمائه الشافي، فاللهم أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم إني أسأل الله العظيم رب العظيم يشفيني ويشفيك ويشفي مرضى المسلمين والمسلمات. هذا أولا. وثانيا، إذا كان عليك جبيرة فامسح عليها، بارك الله فيك. فإن أهل العلم على قولين، منهم من قال أنها سقطت، ومنهم وجمهور العلماء على أن تمسح على موضع الجبيرة من الوضوء، وهذا الذي أنصح به، والله أعلم في ذلك. نعم، فضل يا أخي زكريا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت لي عند حضرتك سؤال.
هات.
أنا أقيم في دول الخليج.
نعم.
وإن السوبر ماركتات الكبرى والمحلات الكبرى تعمل جائزة كل 6 أشهر.
تعمل إيش؟
تعمل جائزة كل 6 أشهر.
جرد.
أيوة، ومن جائزة، ومن حق من يشتري السلع الغذائية أو المأكولات أو الملابس أن يأخذ كوبون ويضعه في الصندوق.
يأخذ إيه؟
يأخذ كوبون يكتب عليه اسمه ويضعه في الصندوق. ويكون صاحب المتجر بعمل سحب ويسلم الجائزة لشخص معين. وأنا كسبت هذه الجائزة، فما وضع المال؟
والله هذا عمل ليس بجيد، هذا عمل ليس صحيحا، وإنما لو قالوا يعني اللي يشتري مننا ياخد كوبون، ولو اشترى بمبلغ كذا يعطى هدية.
هم قايلين وضعين شرط مبلغ كذا.
طيب، لو اشترى بمبلغ مثلا كذا ياخد هدية، فهذا جائز إذا اشترى الإنسان ما يحتاج إليه دون أن يكلف نفسه ما لا يحتاجه، دون أن يكون هناك سحب. أعيد الكلام، إنما تفضلت بالسؤال عنه أقول بعدم جوازه، هذا أولا. طب ثانيا، ما هي الصورة الصحيحة؟ أن يعلن المتجر الذي يسمى بالسوبر ماركت أن من اشترى مني مبلغ 10,000 جنيه في خلال السنة يكون له جائزة، فلا بأس بأخذ الجائزة إن كان الذي يأخذ السلع لا يأخذ إلا ما يحتاجه بيته ولا يزيد على ذلك، فلا حرج حينئذ، والله أعلم. نعم، هذه أم سارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
الله يحييك يا أم سلمة،
ربنا يبارك فيك يا رب. أنا عندي الحقيقة 3 أسئلة بعد إذن حضرتك.
هاتي يا أختاه.
بص يا فضيلة الشيخ، أول سؤال عندي، لو أنا مثلا دخلت جماعة صلاة العشاء وكان عدى ركعة، فأنا يعني كده دخلت الركعة الأخيرة، فقعدت وقريت التشهد، بس طبعا ما سلمتش وأتيت بقى بالثلاث ركعات بعد كده. ثاني ركعة قعدت قريت التشهد الأوسط، وبعد كده قرأت صليت الركعتين التانيين وقرأت التشهد الأخيرة وسلمت.
أنت على صواب يا أم سلمة،
ربنا يبارك في عمرك يا رب. وكذلك برضو في صلاة المغرب أو في أي صلاة ثانية.
الجواب نعم.
طيب، السؤال الثاني بعد إذن حضرتك، بالنسبة لزكاة الذهب، لو عايزة أخرجها، إيه هي المصادر اللي خرجها فيها؟ وخرجها بشكل مال ولا بشكل إيه بالضبط؟
عادي، المصادر الثمانية اللي هي الآية 60 في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، الله عليم حكيم.
بس خرجها في سورة مال؟
أيوة.
طيب، السؤال الثالث بعد إذن حضرتك، يعني مثلا انا زوجي بيرجع من الشغل يقول لي مثلا يحكي لي اي موقف حصل مثلا, فطبعا حد مثلا حصل الحاجه قدامه مش عارف ايه, فطبعا بيبقى فيه بيجيب سيره حد, فطبعا انا ببقى متضرره جدا, فابقى سامعه على مدار, بس مش كل مش يعني مثلا هو قاعد على مدار اليوم بيكلمني مثلا على حد هنا, المهم ان بيبقى سيره حد, المهم ان انا بقعد اقول له طب خلاص ما تاخدش ذنب بقى فيه, طب خلاص مش عارف ايه, بحاول بحسن خلق بس مش كل دقيقه هفضل اقول له كده غلط او كده, فطبعا انا خايفه يبقى عليا اسم ان انا مشتركه في غيبه.
اولا
مش عارفه ايه الحل فيها.
اولا هي اسمها غيبه لان الغيبه عكسها الحضور, والتي تقصديها الغيبة التي قال الله جل وعلا فيها أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. والغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته, وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته أي ظلمته. فأنا أرى أن تنصحي زوجك بلطف وأدب, نعم, ولا تشاركيه الغيبة, ولا وإن أصر تستأذني بقى تروح الغرفة التانية المطبخ أي حاجة من دي يعني.
طب ولو واحدة جاية تشتكي لي مثلا من زوجها يا فضيلة الشيخ على أساس أن في مشكلة بينهم كبيرة يعني مشكلة ممكن تتهد البيت, فطبعا بتذكر مساوئ زوجها وبتقول لي بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا, بس طبعا أنا بسمع لها بنية أن أنا عايزة أديها نصيحة ترضي الله وأن أنها تحافظ على البيت, هل هذه برضو حالة أن أنا أخذ فيها أن أنا بأشارك في غيبة أو حاجة؟
انت مصمم على الغيبه؟ غيبه.
ايوه يعني انا كده حتى لو كده يبقى بتكتب عليا غيبه.
قولي لها, قولي للاخت اللي هاتت اليكي, قولي لي هب لو ان زوجا فعل في زوجته كذا وكان صفاته كذا وكذا, لا تقل زوجي, تقول هب ان زوجا فعل كذا وكذا في زوجته, وهذا الزوج يحمل كذا وكذا من الصفات, وانت تنصحينها وتدليها. والله
يعني اقول لها ما تجيبيش سيره اسم زوجك.
اي نعم
مظبوط كده, وده طبعا بيطبق في اي حاجه في اي سيره اي انسان اتكلم على صفات معينه.
الجواب نعم.
ربنا يبارك في عمرك يا رب.
وفيك. تفضل يا اخ احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لا يا شيخ, انا كان عندي والد متوفي, فيعني عندنا في البلد بيعملوا يعني الصوان هم الثلاث ايام واسبوع و15 و40 وكل يعني الحاجة اللي مرضتش على النبي دي بيعملوها, فانا ما عملتش كل الكلام ده يعني. يعني انا ان شاء الله
انت يعني تقصد يعني والدك متوفى
فاهم يعني الحاجات دي اللي حرام وبدعة ما بعملهاش.
انا اشكرك يا احمد على ان الله وفقك لاجتناب البدع, واسال الله ان يجعلني واياك والمشاهدين والمشاهدات من اهل السنة معتقدا وقولا وعملا.
بعدك الشيخ انا والسؤال ان كل عامة الناس يعني لما مؤلفين على كده, فكل بيجي البيت عندنا يقول لي والدتي يعني اللي انا حلمت باب يعني اللي هو جالها في الحلم بيقول لها خلينا نعمل ختمه. ختمه عليها الشيخ مش يعني يقرأوا القران, يعني يجيبوا الشيخ يقرا قران في البيت يعني ربع ساعه ونص ساعه يسمع ختمه كده يعني.
يا احمد لا تفعل هذا, فان القران الكريم انزل من اجل ان نتحاكم اليه ونتعبد بتلاوته ونستشفي به ونبكي عند سماعه وتلاوته.
انا يا شيخ بس هم يعني مصرين, فانا حبيت يعني هم قالوا لي سال الشيخ عشان
على كل حال
فانت بالله عليك وضح لهم هذه المساله.
قال الله تعالى ان هو الا ذكر وقران مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فاعلم ان كل عمل صالح توفق اليه هو في ميزان حسنات والديك دون ان ينقص من اجرك شيء, وما تفضلت بذكره امر ليس بثابت, والله المستعان. نعم.
طب هذا سؤال ثاني يا شيخ.
هات.
يعني كان عندي والدي كان واخد قرض من بنك التنمية الزراعية. فيعني هو بعد ما توفى قالوا ان هو بيتوفى ب 60 يعني بيحوش عنه الفلوس دي كلها. فهو يا اخي انا يعني
سدد المبلغ يا احمد.
ظبطوا التأمين.
سدد
التأمين ده حرام ولا حلال؟
سدد المبلغ الذي اقترضه اباك حتى لا يعذب في قبره به, واما التامين الاختياري لا يجوز.
ماشي بالله.
حياك الله.
جزاك الله خير. السلام.
هات يا اخي محمود.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ ابو بكر؟
حياك الله.
حياك الله وبياك وصدرك وحق خطاه.
امين.
حفظك الله ورعاك.
وانت كذلك.
يرفع الله قدرك في الدنيا وفي الاخره.
وانت كذلك.
وانا احسبك على خير والله.
اسال الله ان يسترني.
الشيخ ابو بكر. اسال عده اسئله.
قال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فضلت الشيخ دلوقتي عايز أسأل يعني المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات، يعني دلوقتي لسه كلمت ناس من شوية على الهاتف فكنت هاتفهم فبقول لهم والله لو المال ولا البنون هينفع حاجة غير العمل الصالح، هل يا ترى الكلام صح يا فضيلة الشيخ أبو بكر ولا كلام خطأ؟
الجواب إن الولد منة من الله تعالى يمن المنان بها على الإنسان إن كان الولد ذكرا أو أنثى، لكن متى يتسبب الولد ذكرا كان أو أنثى في نفع نفسه وفي نفع أبويه؟ إذا كان ولدا صالحا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. قلت فاشترط الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون الولد صالح، أما إذا كان الولد طالح فهذا نقمة على نفسه وعلى أهل بيته إن أقروه على طلاحه والعياذ بالله. وأما المال فنعم المال الصالح للعبد الصالح، إذا كان المال تخرج زكاته وتصل به أرحامك وتعتمر وتحج به وتنفق به على نفسك وزوجتك وأولادك بما أحل الله، وتبني به مسجدا وكتابا، وتكفل عالما ومحفظا للقرآن وداعية، وتطبع كتابا وتوزع مصحفا، وتحفر بئرا وتكفل يتيما وأرملة ومسكينا ما شاء الله. فأمثالك نتمنى أن يكون عندهم ليس ملايين أو مليارات بل تريليون اللي هو 1000 مليار، نتمنى أن يكون عندك ذلك. أما المال متى يكون كنزا؟ إذا كان صاحبه لا يخرج زكاته حينئذ يكون كنزا، فنعوذ بالله، فهذا يكون حجة على صاحبه ونقمة عليه في الدنيا وفي الآخرة عياذا بالله، والله أعلم. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي يا أخت سناء.
السؤال الأول ابني العربية عدت عليه.
أي نعم.
وربنا شفاه عاد سليم. وأبوه عايز يفضل فلوس عايز يجيب ذبيحة. وأنا بقول له فضل فلوس.
أبوه إيه؟
عايز يجيب ذبيحة يذبحها.
كويس.
وأنا بقول له فضل فلوس.
على كل حال أولاً حمدا لله على سلامة الولد، وثانيا أسأل الله أن يبارك لكم في الذرية وأن يصلح لنا ولكم الطوية، وثالثا إذا أراد أبوه أن يأتي ببقرة أو جاموسة أو كبش ويذبحه شكرا لله أن نجى له الولد ووزع هذا على الفقراء والمساكين أو جمع الناس على أكله فهذا أمر طيب ولا بأس به. وإن هو وزع مبلغ 5000 جنيه أو أكثر أو أقل للمسجد والفقراء والمساكين فهذا طيب، كل منهما يعد شكرا لله، ونسأل الله أن يجعلني وإياكم من الشاكرين. فهو القائل في كتابه الكريم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد والحمد لله.
والسؤال الثاني يا سيدنا الشيخ، أختي جوزها مات وهي عندها 40 سنة وساب معها 7 أولاد بنتين وخمس صبيان، ربت محامي ومهندس ومدرس وفلاح، ودلوقتي عاد عندها 87 سنة وسايبينها لوحدها. فأنا كل ما أقول لها جدعان شوف أمكم يقولوا لا، الشيخ قال لهم أم مرت الابن ما تخدمش حماتها. مات الابن ما تخدمش حماتها. طب هل لقت بناتها متجوزين في حتة غير المكان اللي هي فيه نسيبهم مهم بقى تمشي في الشوارع ولا ليه الحل بقى؟ كرات الرحمة في خدها شيخ بقول لا مش من حاجة ما تبناها تخدمها.
اعلمي يا أمة الله المسلمة أن بر الوالدين فريضة، وإن بر الوالدين من أعظم أبواب الجنة بعد توحيد الله تبارك وتعالى. والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن الله جل وعلا قرن التوحيد ببر الوالدين، فقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالرسول الكريم اسمع يا أمة الله، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال رضا الوالد في رضا الرب وسخط الوالد في سخط الرب. وقد أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأم 3 مرات متصلات متتابعات متتاليات، وأوصى بالأب مرة واحدة. فمن أراد أن يسعده الله في الدنيا بطاعته وفي الآخرة بجنته فعليه بعد التوحيد أن يكون بارا بأمه وأبيه، وليعلم أن السعادة كل السعادة بعد توحيد الله في الإحسان إلى والديه، بل وفي تحمل الإيذاء من أمه وأبيه. يا سعادة من حمل أمه على رأسه وكتفيه وظهره. فإن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما رأى رجلا يمنيا قد حمل أمه في ظهره ويطوف بها حول الكعبة المشرفة، وعدني الله وإياكم بذلك عاجلا غير آجل، قولوا أمين. فلما لقي ابن عمر حول الكعبة قال يا ابن عمر لقد حملت أمي في ظهري من اليمن وها أنا ذا أطوف بها، فهل تراني قد أديت حقها؟ فقال ابن عمر اسمع والله إن ذلك لا يساوي زفرة من زفراتها عند الولادة. حملها منين؟ من اليمن إلى مكة المكرمة وهو يطوف بها، ليس في طائرة ولا في حافلة ولا في سيارة، بل حملها في ظهره وأتى ماشيا من اليمن إلى مكة المكرمة وهو يطوف بها. ومع ذلك قال عبد الله بن عمر الصحابي الجليل قال والله إن ذلك لا يسوي زفرة من زفراتها. وبعض سلفنا الصالح كان يجلس على الطعام يطعم أمه ولا يأكل معها، فسألوه عن سبب ذلك قال أخشى أن تقع عين أمي على طعام فتمتد يدي إليه فآكله دون أن أعلم أن أمي تشتهي، فأنا أجلس لإطعامها وخدمتها ولا آكل معها من هذا الباب. فأين نحن يا إخوان من هذا البر؟ أين نحن يا إخوان من هذا البر؟ فأنا أناشد هؤلاء الرجال من هذا المنبر المبارك بأن يتقوا الله تعالى في أمهم، فلو مسحوا غائطها لكان ذلك واجبا عليهم لا يشكرون عليه. إيه بالله؟ نعم، فضلا على إطعامها وسقياها وغسلها وتغيير ملابسها وتنظيف دارها وأنسها والمبيت معها. اتقوا الله في أمهاتكم. وأنا ونعم إن زوجة الابن لا يجب عليها أن تخدم حماتها التي هي أم زوجها، لكن لو تكرمت وتفضلت من باب صلة زوجها وأولادها وقامت بخدمة حماتها التي هي أم لزوجها فهل يجوز؟ الجواب نعم، وهي مأجورة مشكورة. ولا شك أن كل امرأة فيها عيوب وفيها نقص، فأنا حينما أكون زوجا وأرى زوجتي تقوم على خدمة أمي أنا سأتجاوز وسأغض الطرف عما تقع فيه زوجتي من قصور تجاهي أو من قصور تجاه أولادي. لماذا؟ لأنها سدت هذا الخلل بخدمة أمي وهي لا يجب عليها ذلك. ثم قالوا قديما من أجل الورد ينسأل العليق، أي نعم، هذا ليست بآية ولا بحديث ولا بأثر، ولكن قول قاله العجائز وهو قول طيب، أي نعم. فمن أجل إكرام زوجها قامت على خدمة أمه، فهذا شيء طيب وإن كان هو فضل وليس بفرض، أي نعم. لكن هو فرض على مين؟ على الرجال، على الرجال والبنات، يعني على أبنائها من الرجال وعلى بناتها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. أما أن يتركوها فالويل لهم، كل الويل إن لم يبادروا بالتوبة إلى الله وبتقبيل رأسها ويدها وقدمها والقيام على خدمتها. نعم، هذا هو الواجب عليه، والله المستعان.
هات يا سعيد. تفضل يا سعيد. بسم الله. نعم. طيب. بارك الله فيك. هذا سائل يقول في الرسائل القصيرة: أنا قلت أعاهدك يا رب أن أصلي كل فريضة في وقتها بقدر استطاعتي، وأحيانا بأخر الصلاة بعذر زيارة الضيوف. تفضل.
وعليكم شيخ.
تفضل يا أمين.
يا شيخ والله بسأل عن حكم شرع ربي في النغمات الموسيقية مع القرآن الكريم.
لا يجوز، لا يجوز.
يعني يا شيخ على قنوات إسلامية فاضلة بيجيبوا يعلموا عفوا المقامات ويمشوها مع القرآن، ازاي الكلام ده؟
يا أخي الكريم، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في البخاري من حديث أبي مالك الأشعري: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة أي الفرج أي الزنا والحرير أي للرجال والخمر التي تسمى بالشمبانيا والويسكي والبيرة والمشروبات الروحية والمعازف. اسمع، قال سيد الناس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة والحريرة والخمر والمعازف.
طيب يا شيخ، أنا عفوا يا شيخ، أنا أعلم هذا، بس أنا بسأل حضرتك، هم بيقولوا إن دي مقامات، حد شافنا وإحنا بنعمل موسيقى أو إحنا بنجيب آلات موسيقية، إحنا ما جبنا آلات موسيقية، لكن يقول لك مقام النعواند ومقام مش عارف إيه ومقام مش عارف إيه.
يا أخي الكريم، هذا لا يجوز. أنت عليك السؤال وأنا علي الإجابة، ونسأل الله لنا ولهم الهداية. أي نعم، تفضل. هات يا أم إبراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا فضيلة الشيخ، أنا عندي طفل عمره سنة وأنا حامل.
نعم.
والحمد لله بيرضع طبيعي. الدكتورة والدكتور أكتر من طبيب قال لي ممكن ترضع لحد ما توصلي الحمل الشهر الرابع.
نعم.
لكن في عالنت في حديث قريته، أنا بس عايزة أتأكد من صحته ومعناه صح كده ولا لا، اللي هو بيقول عن أسماء بنت يزيد بن السكر، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن الغيل يدرك الفارس قيد عصره، عن فرسي، أخرجها أبو داود وابن ماجه في سننه. وفي رواية: لا تقتلوا أولادكم سرا، فوالذي نفسي بيده إن الغيل يدرك الفارس على ظهره فرسه حتى يسرعه، أخرجه ابن حبان في صحيحه والبهقي في سننه والإمام أحمد في المفرد. قال: الغيل هنا هو لبن أم المرضع، إذا حدث لها الحمل في أثناء الرضاعة، وسمي بالغيل لشدة ضره، فإنما يفتك بالطفل ويهلك به، يعني ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل اللي بيرضع. هل الحديث ده صح؟
الحديث
معناه صحيح؟
الحديث فيه ضعف يا أختي.
يعني أمشي على كلام الأطباء؟
أي نعم، توكل على الله.
جزاك الله خير.
الله يبارك.
السلام عليكم.
السلام عليكم. تفضل يا أم عبد الله. تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدي الفاضل، أولا أنا أرجو منك أن تدعو لي لأني أمر بمحنة.
أدعو لك بإيه؟ ماذا قلت يا أختاه؟
أمر بمحنة يا شيخي.
أسأل الله تعالى،
أنا رغم زاد القليل في العلم،
أسأل الله تعالى أن يكشف كربتك وأن يرفع غمك وهمك وأن يتولاك بولاية من عنده. تفضلي.
أنا أبو زيد القريب في العلم، فأنا في طريق الدعوة بما أسمعه منكم ومن شيوخنا الأجلاء يا شيخي.
نعم.
اللي أسكن في بلد يجب أن تفتح من جديد، والمتمسك بدينه يمشي ضد التيار يا شيخي، وخاصة في موسم الصيف الذي يكثر فيه الفساد من حفلات الزفاف ولباس غير محتشم. سيدي، أنا أحاول أن أدعو إلى الله في كل مناسبة، والحمد لله هناك استجابة من كثيرات، ولكن هناك أيضا تصدي كبير وسخرية، أسأل الله أن يهديهن. أصبح الكثيرات يكرهنني، وهناك من يقول لي: اهتمي بنفسك ودعي هذا إلى الشيوخ. فأفدني يا شيخي أرجوك، ولا تنساني من خالص الدعاء، مع العلم أن زوجي يشجعني على الدعوة. شكرا يا شيخي.
الجواب: بحول الملك الوهاب، يجب عليك أن تدعو إلى الله عز وجل على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وأسأل الله أن يثبتني وإياك والمشاهدين والمشاهدات على الحق المبين، واستمري على ما أنت عليه
وأنا أنصح نفسي وإياك بالأسلوب الرقيق الرقراق المهذب، وأن تتلطفي بأخواتك المؤمنات القانتات التائبات، والله سيجعل على يدك الخير الكثير وإلى الأمام، ولا تتواني لما ترينه من ازدراء أو كذا، فهذا هو طريق الدعوة إلى الله. فإن الله تعالى قال إخبارا عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، إيش بعدها؟ واصبر على ما أصابك. والله تعالى قال في الصورة التي لو لم تنزل إلا هي لكفتهم، كما قال ذلك الإمام الشافعي، والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فامضي يا أمة الله في طريقك المبارك واستمري، وعليك بطلب العلم الشرعي والعمل به وتبليغه والصبر في هذا التبليغ إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. نعم نعم، هات يا منصور.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتني فيه.
من الله يا شيخ، أنا عندي سؤال حضرتك يعني.
هات.
أنا عندي زي ما تقول يعني عن زعلت، أنا كنت في البيت العيلة عامة يعني. فزي ما تقول طبعا أنا الكبير أخواتي وكده، فبديت أشتغل ورحت البيت، بنيت البيت في الآخر خالص طبعا لما جوزت أخواتي كلهم. فجيت يعني عايز أقسم البيت، فعمري ما جيت تديني في البيت. طبعا رحت أنا أبني بيت جنبينا كده.
أبوك موجود يا منصور؟
لا، توفى يا عم الشيخ.
طب أنت بنيت البيت من مالك أنت؟
أنا بديت أصبر.
طيب الأرضية الأرضية ملك أبيك ولا ملكك؟
لا، ملك أبيك.
طيب اتفضل.
فأنا زي ما تقول يعني كبير إخواتي وكده، فأنا حبيت أجوز إخواتي كلهم.
كويس.
فأنا متجوز زي 15 سنة، فربنا يعني ما رضش بالخلوفة وكده، فبيت أجوز إخواتي عشان خاطر منع المشاكل وكده يعني. فجيت ابني بيت انا وحدي، فلسه يعني ظروفي ما تعدلتش وكده، فروحت اجيب بلوك وكده، انزل بلوك وكده من عند واحد تاجر عندنا يعني.
تاخد ايه؟
نعم.
طب رحت تجيب ايه من عند التاجر؟
بلوك عشان ابني البيت.
كويس.
بس انا معيش فلوس عشان ادفع الفلوس كلها. فلما قلت للراجل التاجر، قلت له نزل لي مثلا 10,000 بلوكه وانا معايا 3,000، ادي لك 3,000 مثلا بعد يومين، والباقي ادي لك بعد رمضان. هل ده يكون فيه يعني حرام ولا حاجه؟
هذا جائز، بس بشرط يعني لو انتوا اتفقتوا ان 10,000 بلوكه اللبن يعني الطوب، اذا اتفقتم ان مثلا ان هم ب 6,000 جنيه وهتدفع 3,000 الان و 3,000 على عيد الفطر، فلو حصل ظروف وتاخرت لعيد الاضحى المبلغ لا يزاد، ولو انت سددتهم في شعبان قبل الموعد المبلغ لا ينقص، فلا يزيد بزيادة المدة ولا ينقص نقصان المدة.
نعم نعم.
إن كان على ذلك فلا بأس إن شاء الله، وإن كان هناك من يقول بضع وتعجل، لكن الأولى ما ذكرته لك والله أعلم. نعم. هذا يا أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
يا شيخ، هناك في الدولة تصرف إعانة المواطنين ولا تديهم دراهم، بل تديهم تواصل، ويخلصون هم بنفسه للبائع، وهم يأتوا إلى البائع ويقولون له خذ الفائدة ودينا دراهم، وهم يصرف.
إيش يبيعون يا أختي؟ إيش يبيعون؟
مواد غذائية أو أدوات مدرسية. إعانة
يعني الحكومة تعطيكم دفاتر وأقلام ورز وسكر وشاي.
نعم. وللفقراء، والفقراء يأخذون هذا التوصيل ويأتوا إلى البائع ويقولون له، لأنهم الحكومة تديها إلى البائع، يخلصون البائع.
يا أختي، إذا نعم. إذا الحكومة أعطت هذه الأشياء معونة للفقراء، والفقراء نعم. تملكوها ثم باعوها بعد ذلك، له هذا من حقهم.
لن يباعوها، بل ياخذونها مال، لا يريدوا ياخذوها مواد غذائيه او ادوات مدرسيه، يريدوا ان ياخذوها مال من عند البائع ويقولون له خذ المربح. هل هذا
لا الصواب ان ياخذ الشيء فإذا أخذوا الشيء لهم أن يبيعوه بعد أخذه ولا عفوا ولا يأخذوه مالا. واضح يا أختي؟
واضح. سؤال آخر
تفضلي. هات يا محمود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
شيخ أبوك.
نعم.
معلش أنا كم بس أسئلتي معلش.
هات يا أستاذ.
دلوقتي أنا ناوي أتبرع بكل دير، بس أنا في نيتي إن أنا أجيب كل دير وأحطه لله، بس مش قادر أجيب. هل يا ترى ده حلال أم حرام؟ بس بالنية أنا جايبه بنية خالصة وصافي لرجل الله تعالى سبحانه وتعالى. ده السؤال الأول.
أنت جبته ولا لسه؟
لا أنا لسه.
طيب أما تجيبه؟
أنا بحاول أجمع رأس ماله عشان أجيبه.
أما تجيبه أنت مأجور إن شاء الله.
دكتور فضيلة الشيخ، السؤال الثاني. دلوقتي لو واحدة مثلا أمها قالت لها عجب في عندك الدولاب والثلاجة والبوتاجاز هسيبهم لك، لو اخواتك رضيوا ان هم يخليهم لك بعد ما انا اموت خليهم، ما رضيوش طالعين لك كفالة اليتيم. فدلوقتي اخواتها وافقوا ان هم يخلوا حاجة، هل يا ترى دي دي طلعوا عليها الفلوس ولا طلعوا عليها ايه بالظبط؟
يا اخي الكريم اسمع يا استاذ، اولا اما تطلع الثلاجه اللي بتقول عليها كل دير نسال الله ان يتقبل، وهذا عمل حسن طيب. واما بالنسبه لهذا فلا وصيه لوارث، فاختك من جمله الورثه فلا يجوز لامك ان توصله، ده رقم اثنين. رقم ثلاثه هي لا توصي ان يكون هذا الشيء لله الا اذا كان ثلث مالها او دون ذلك، اما اذا كان هذا مالها كله فهذا لا يجوز، لأن لها أن توصي بالثلث والثلث كثير. إيه نعم. فإن أنتم بعد موت الوالدة الكريمة أخذتم هذا الشيء وتنازلتم لأختكم وتراضيتم على ذلك فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. نعم. هات يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زوج اشترى ذهب لزوجته بقيمة كبيرة وتوفيت الزوجة وتركت أبناء وتركت زوجها، هل هذا الذهب ما من حق الورثة أو من حق الزوج؟
إذا كان الزوج قد أتى بالذهب هدية منه للزوجة فهذا من حق الزوجة، وإذا كان الزوج قال هذا ذهب أمانة معك حينما نحتاجه نبيعه، أين فيكون مال الزوج ويقسم ميراث. واضح؟
عندما تموت الزوجة يقسم هذا؟
لا 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 لا، الزوج جاب 200 جرام من الذهب وقال لزوجتي ده هدية، يبقى هذه الهدية حق محض خالص للمرأة. أين حالة ثانية بقى، إذا جاب 200 جرام وقال هذه أمانة معك إذا احتجته أنا هبيعه، وإذا ما احتجتوش أمانة معاك. إذا مات الرجل يقسم للمرأة للزوجة الثمن، وللأم السدس، وللأب السدس، ولأولاده، للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
إذا كان ماتت الزوج وهو وجاب هذا الذهب ولم يقل شيء،
يبقى الأصل أن الذهب حق للمرأة لأنه في يدها ويقسم ميراث على الذين يرثون المرأة، والله أعلم. هذه أم صهيب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعدين يا شيخ عاوز أسأل كذا سؤال لو تستحملني.
هات.
اللي حضرتك كنت بتتكلم عن يعني الغيبة، فلو أنا مثلا إيه مثلا حكيت لحد مواقف مثلا حد من باب إن هو يصبرني أو كده، يعني ده برضه هتخشي في الغيبة؟ يعني ما تكلمش بتاتا، أو مثلا حد يكلمنا على أساس مثلا إيه حيث إن أنا أصبره برضه؟
لا اسمعي، لا تسمي، قل هب أن أحدا فعل في أحد كذا دون تسمية فهذا لا يعد غيبة.
هي هتعرف يعني هتعرف
اللي ولو كما قلت لك بارك الله فيك.
طيب ماشي يا شيخ، لو احنا في صلاه التراويح يا شيخ ورا مثلا الامام، احنا مش عارفين هيصلي الوتر ثلاثه على بعض ولا ايه، ولا هيصلي اثنين ويسلم وبعد كده يصلي؟
ادخلي بنيه الامام وفخخط.
اخش يعني انا انوع لنيه الامام اللي صلي
بس
يعني؟
اي نعم.
طيب يا شيخ، هو الاخذ الاجر على القران جائز ولا مكروه ولا ايه؟ يعني
اخذ الاجر على التعليم جائز، اما القراءه لا.
التعليم اللي هو ايه تحفيظ يعني؟
يعني تحفظ تعلم واحدة التجويد مخارج الحروف تحفظي
خد أولى عدم الأخذ يعني ولا وهذا لو أخذ يعني ينقص من الأجر ولا ايه؟
لا شك أن الأولى عدم الأجر، لكن السؤال هل يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن؟ الجواب نعم يجوز. طب الأولى عدمه؟ أيوة.
طب ينقص من الأجر يعني؟
لك الأجر والأجرة.
طيب يا شيخ لو أردت أن أصلي السنة وأنا قاعدة أبتدي واقفة وأقعد بعد كده لما أتعب ولا أبتديها من الأول قاعدة ولا أعمل إيه يعني؟
افعلي ما بدا لك يعني. ولو صليت وأنت جالسة لك نصف الأجر. إلا طيب. أن تكوني معذورة فلك الأجر كامل إن شاء الله.
يعني أي بشكل يعني إن شاء الله؟
الجواب نعم. إن القيامة في صلاة الفريضة ركن من الأركان، أما القيام في صلاة السنة ليس ركن، فيجوز لك أن تصلي قاعدة وأنت قادرة على القيام لكن لك نصف الأجر والله أعلم. أي نعم. طيب هذا السؤال بتاع الرسائل القصيرة بقول إيه؟ أن عاهدت ربنا عز وجل أن تصلي كل فرض في وقتها بقدر استطاعتها، وأحيانا بتأخر الفرض عشان ضيوف أو عمل أو مشاكل ذلك. ما ينفعش، لا يجوز لرجل أو امرأة أن يؤخر الفرض كالصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء حتى يخرج عن وقته، فإن الله تعالى قال في القرآن الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلى الرجال أن يحافظوا على صلاة الجماعة فهي واجبة على الأعيان من الرجال، وأما النسوة فعليهن أن يحافظن على الصلاة في وقت الفضيلة ولا يؤخرن الصلاة، فإن أخرنا بدون رخصة شرعية في ذلك أثمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب تقول هذه الأخت هل يجوز التزين بالكحل للمخطوب؟ إذا أتاك من يخطبك ورآك ورأيتيه وكلمك وكلمتيه وكل منكما تمكن من ذلك فلا رؤية بعد ذلك إلا بعد العقد إن شاء الله. أي نعم. أما إذا كان في المرة الأولى لم يتمكن من رؤيتها لحياء غلب عليه أو لحياء غلب عليها فلا حرج أن يراها مرة ثانية أي ليتمكن من رؤيتها. أي نعم. أما الكلام مع الخطيبة فأنا أرى أن لا يكون، لأنه يفتح باب شر والله المستعان، أي يعني إيه بعد الخطبة، وإنما بعد العقد لا حرج أن يكلمها وتكلمه ويعبر عن مشاعرها وتعبر عن مشاعرها تجاهه، وفي هذا القدر كفاية. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، والله أسأل أن يجمعني بحضراتكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.